احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله انما كنتم في ارض الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقات ام تصنع امة. احيانا تزور بيوتا تجد فيها العنف او عدم الرفق او تبخر السكينة منها، واحيانا تزور بيوت لاقارب لك تجد فيها السكينة، الهدوء، الرفق، عطف الكبير على الصغير، بر الصغير بالكبير، احترام الاصغر للاكبر. فهذه الوان من البيوت في كتاب الله عز وجل، صورة واقعية لبيوت يعني عاشت حقبا في الأحقاب الغابرة، تعطينا هذه الصور، لأن القرآن يعني كلماته حية وتنقل لنا الصور واضحة، كأنك تتعايش في داخل الحدث بكل ملابساته وبصغير ودقيق الصورة وكبيرها. فمثلا عشنا الأسابيع الماضية مع بيت فيه الحركة، بيت سيدنا موسى. بيت سيدنا موسى عبارة عن حركة، فيها حركة عنيفة، حركة سبحان الله، ذهاب ثم إلقاء في يم، ثم نشأ في بيت فرعون، ثم هبوط إلى المدينة على حين غفلة من أهلها، ثم قضية قتل، ثم هروب من مصر إلى مدين، ثم هناك رعي الغنم ووجد المرأتين وسقى لهما وتولى إلى الظل، ثم يعود إلى مصر مرة أخرى، والله يأمر أن يذهب إلى فرعون إنه طغى، ويأخذ بني إسرائيل معه ويخرج خارج من مصر ويتبعه فرعون، والله سبحانه وتعالى يغرق فرعون وجنوده في اليم. هذه عبارة عن يعني حركة عنيفة في كل القصة. أما اليوم سبحان الله العظيم، ندخل بيتا أو بيتين فيهم السكينة العجيبة، وفيهم الرفق الغريب، وفيهم الحلم. وفي هذين البيتين نجد ملاذا آمنا للقلوب عندما تسكن إلى رحمة الله، وتسكن برحمة الله، وتعيش بفضل الله سبحانه وتعالى بإطار التوحيد والتوكل واليقين. نعم، إن بيت موسى كان كذلك، ولكن الحركة فيه كانت عنيفة. هنا الأحداث يعني أحداث عظام، أحداث جليلة، أحداث كبيرة جدا، ولكن يتلقاها صاحبها رب هذا البيت وزوجتيه الكريمتين بهذه أو بهذا الهدوء المطلق. تشيع لنا داخل القصة ونحن نقرأها مرارا وتكرارا في كتاب الله شيء من السكينة والتحنان، شيء سبحان الله العظيم تجد فيه هذا الرفق الذي نطالب به كل البيوت أن تكون رفيقة. نحن نجد الآن البنت متمردة غاضبة تتأبى وتعامل إخوتها الأصغر منها والأكبر ربما بعنف شديد، التمرد العجيب على الأب والأم. الولد كذلك سبحان الله لا يحن على أخيه، لا بينه وبين أخيه تواصل سبحان الله. هذا التناحر الموجود في البيوت يجب أن نعود إلى كتاب الله لنأمن كثيرا، حتى ونحن نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى نشعر بهذه السكينة. ربما قد أكون أطلت في المقدمة، لكن هذين البيتين سوف أو هذين المنزلين الكبيرين لزوجتي رسول من الرسل وأمهات لرسل أيضا، وهذا هو العجب. يعني نحن نتكلم اليوم عن أم رسول وزوجة رسول، وأم رسول وزوجة رسول، وكلاهما تزوجتا رسولا واحدا. يعني وضحت الصورة الآن. فنحن مع الإنسان العظيم الذي ادعته كل الملل وكل النحل، ولكن الله عز وجل يقول عنه موضحا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سوف نزور بيت سارة، نزور بيت هاجر نرى هذا الزوج الكريم وهذا الأب الكريم الذي أنجب هذين العظيمين إسماعيل وإسحاق. إسماعيل جد العرب وإسحاق جد اليهود. ثم تناسل بعد ذلك هذه الذرية أو تناسلت هذه الذرية الصالحة على مر الزمن سبحان الله ليكون سيدنا إبراهيم معلما كبيرا من معالم الرسل الخمسة أولي العزم الكبار. اللهم اجمعنا بهم في جنة رضوانك يا رب العالمين. أنا لا أريد أن أدخل في متاهات كثيرة، ولكن أنا سوف أعيش معكم ومع هاتين القصتين العظيمتين. هذه أم وزوجة، يعني زوجة إبراهيم الأولى سارة، وهي أم لإسحاق هذا النبي الرسول. أيضا سيدة العظيمة والإنسانة العظيمة هاجر، هذه التي جاءت من مصر وتزوجها سيدنا إبراهيم وتركها هناك في واد بلقع، لا زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا جليس ولا ونيس سبحان الله، ولكن أنسها رضاها بما قسم رب العباد لها، فكانت أما لهذا الإنسان العظيم الصديق سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو الذي يعني نفخر أنه جد لنا نحن العرب. يعني هاتان صورتان كبيرتان من البيوت العظيمة التي هي في التاريخ لا نقول الغابر ولكن من التاريخ المتجدد، لأن القرآن لا يخلق على كثرة الرد. أخذ لقطات سريعة أو ومضات، لا أقول لقطات وإنما هي ومضات مضيئة ونتوقف عندها بما يفتح الله لنا. إذا دخلنا على سورة الصفات بعد أن تحدثت السورة عن سيدنا نوح عليه السلام، قالت السورة وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإن من شيعته لإبراهيم. من شيعة سيدنا نوح إبراهيم، لأن سيدنا نوح لما نجى الله نجاه هو من آمن معه، جعل ذريته هم الباقين. هذه الذرية الصالحة كان من ضمن هذه الذرية سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن لا أريد أن يعني تعلو عندنا نبرة وأن يخرج علينا من يقول الآن إن إبراهيم كان عراق الجنسية وإن عيسى كان شامية الجنسية وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عربية الجنسية وإن كريم الله موسى كان مصرية الجنسية. لا، نحن هذه الدول التي تقطعت وكانت عبارة عن هي بلاد العرب وبلاد الإسلام، ما كنا نتمنى أن يصف أحد ويجنس أو يحدد أو يعني يضيق ما وسع في التاريخ كله. فإن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صحيح قد يكون ولد هنا في العراق أو عاش في الشام أو تنقل وذهب إلى مكة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد في مكة وهاجر إلى المدينة، سيدنا موسى مصري المولد ثم هاجر إلى أرض فلسطين. يعني كل هذه لا تدخل في قضية تضييق الحياة على العظماء هؤلاء بجنسية محددة، لأن هذه الجنسيات إنما هي من اختراعنا نحن ومن تأليفنا، لأن احنا هذه عصبية قال فيها صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، ولذلك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإن من شيعته لإبراهيم، إن من شيعة سيدنا نوح إبراهيم عليه السلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. الله أكبر. يعني واحد يسأل سؤال: معقول سيدنا إبراهيم بهذه العظمة الله عز وجل يصف أن قلبه قلب سليم؟ طبعا عايزين نعرف ونرى ما هو القلب السليم. احنا يعني نحن نعرف أن القلوب أنواع كبيرة ثلاثة: قلب سليم، قلب سقيم، قلب ميت، نعوذ بالله من ذلك. قلب سليم سلم الناس من غشه وظلمه. يعني لا أكلم الناس بكلام وأنا ناوي أنني أغشه. يعني مثلا يأتي فلان ليقول لي إن ابن فلان جاء ليتزوج ابنتي، ما رأيك؟ والله يعني هؤلاء الناس كذا وكذا، وأقول كلاما فيه تجني أو فيه مدح ليس فيهم، فأزور في المسألة وأكون شاهد زور، وعندئذ للأسف الشديد تكون الزيجة فاشلة وربما يدعون علي والعياذ بالله. القلب السليم قلب أسلمه لله سبحانه فلا يعدل به سبحانه أحدا. يعني إيه؟ قلب ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى. الله كنت تسمعه كما تقول كتب السير أزيزا لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة كأزيز المرجل. وكنت إذا مررت في شوارع المدينة كما تقول كتب السير فتسمع أزيزا لبيوت الصحابة كأزيز النحل من قيام الليل. نحن اليوم إذا سرنا في شوارع المسلمين نسمع طنينا للفضائيات وللفوضى العارمة التي ابتلينا بها أو ابتلينا أنفسنا بها. سبحان الله. القلب السليم هو قلب أخلص لله سبحانه وتعالى، قلب خالص لله ليس فيه شيء. لا أتمنى أن أحد سواء يراني في صلاة أو لا يراني، أنا لا أصلي للناس، أنا إذا أعطيت أنا لا أعطي للناس، وإنما يعني يؤتى بالكريم فقل ماذا صنعت؟ والله إني كذا وكذا أعطيت كذا. إنما أعطيت ليقال كريم، إنما تصدقت ليقال جواد، إنما علمت ليقال عالم، إنما قاتلت ليقال شجاع. كل هذه التهويمات أو الأفعال وإن كانت واخدة تغص صورة الخير لكن للأسف شديد تنطوي على نية إيه؟ على نية أخرى. إنما الأعمال بالنيات. كل كتب الأحاديث تبدأ بإيه؟ هذا الحديث الخطير، إنما الأعمال بالنيات وتسبق نية المرء عملها. نية الإنسان تسبق عمله. فهذا هو القلب السليم سبحان الله العظيم. إذن كم صفة موجودة فيك؟ ده أنا أرى أن الإخوة في البيت، في بيت واحد من أب واحد وأم واحدة سبحان الله، لا أخذ ورقتي، أخذ قلمي، أخذ سبحان الله بنته، لا لا تأخذ ثيابي تخرج بها، كيف هذا الكلام سبحان الله؟ فده دليل على أن ده قلب سقيم، قلب يحتاج إلى مش علاج بس، لا يحتاج إلى ترويض، لأنه قلب قد يصير وحشا كاسرا، لأنه بعد مدة سيتمنى زوال النعمة من الغير ويصاب بميكروب الحسد وفيروس الحقد وجرثومة الكبر. ليه؟ لأنه يرى أن أخاه أقل منه شأنا، أن أخته لا يجب أبدا أو أن تكون في مستواه، أن أختها لا يجب أبدا أن تأخذ لأنها أعطيت من العقل ومن الجمال ومن كذا ما لم تعطى أختها. هذا قلب داخل عليه المرض أو دخله المرض، فلا بد من إعادة صياغة مرة أخرى، من إعادة صياغة. إذ جاء ربه بقلب سليم. واحد يسأل سؤال، طب إيه تعبير إذ جاء ربه؟ يعني إزاي سيدنا إبراهيم من شيعتي إذ جاء ربه؟ لا يعني جاء ربه أن وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، يعني هو الذي هدى نفسه إلى طريق الخير، جاء ربه طرق باب الله، ورب العباد ليس على بابه باب ولا بواب سبحان الله، يعني بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، يعني ينفق كيف يشاء وخزائنه ملأ سحاء بالخير، بس المهم اطلب أنت بإيه؟ بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم. توقفت كثيرا عند القلب السليم لأن احنا عندنا خلل في السلوكيات الظاهرية الناتجة عن القلوب السقيمة والقلوب المريضة. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. هو طبعا يعلم ماذا يعبدون ولكن هذا استفهام استنكاري، ماذا تعبدون؟ نحن نعيب على قوم إبراهيم أنهم يعبدوا أصناما. الآن من كثير من المسلمين هناك من يعبد الكرسي، من يعبد المال، من يعبد الأولاد، من يعبد الزوجة، من يعبد المنظر الاجتماعي، ويحارب ويقاتل في سبيل سبحان الله، ولكن لما يرى حرمة من حرمات الله تنتهك ولا تسبب عنه سبحان الله العظيم. أئفكا آلهة دون الله، أئفكا كذبا وزورا، أئفكا آلهة دون الله تريدون سبحان الله. معقول أن الإنسان يعني يختار أحدا غير الله، يختار طريق غير طريق الله؟ يتعب. وأنت طالما داخل حدود الله فأنت في راحة. لذلك دائما أن تحدث نفسك وقل لها كلمتين وضعها عنوانا، أخلصي تتخلصي، بس أخلصي نيتك لله، تتخلصي أيها النفس من الدنيا وأوبئتها. والله سبحان الله العجب العجاب أن العلماء علمونا شيء عجيب، قالوا الدنيا تتبغض إلينا ونحن نحبها، فما بالكم لو تحببت إلينا؟ ماذا تصنع الدنيا؟ نجد فيها العزيز يذل والغني يفتقر والصحيح يسقم سبحان الله العظيم، وتبتلى بأن يموت حبيب لك، ابن، أخ، زوج، زوجة سبحان الله، أب، أم، خال، عم، صديق، زميل سبحان الله. وتفرق الأحبة. اليوم انت مع صديقك مع اخيك مع ابنك, فجأة الولد سافر للتعليم والاخت مش عارف ولا عارف ايه تزوجت وتفرقت الاسرة اي سبب كما يقول العرب سبحان الله. فاذا هذه الدنيا تصنع فينا افاعيلها ونتمسك بها. طب ما لو كانت تتحبب الينا كانت تبقى كارثة, يعني رغم انها تتبغض الينا ونحن ممسكون بها متمسكين امساك تام سبحان الله العظيم. ولذلك الامر الغريب ان المسلم بين يقظة ونوم كل يوم, كل يوم يستيقظ الصباح وينام المساء, يستيقظ الصباح وينام. طيب ماذا يصنع في الصباح؟ هل نوى ان ينصف الناس من نفسه؟ هل نوى ان يخلص نيته لله؟ هل نوى ان يرتزق حلالا؟ هل نوى ان يحافظ على ما فرضه الله عليه؟ هل لما جاء النوم بحث عن من ظلمهم اول يوم بيوم عشان كي لا ينسى؟ هل نام وفي قلبي احن او ضغينة او حقد او حسد على مسلم او على ناس؟ ام ان قلبه سبحان الله ليس فيه شيء من هذا القبيل؟ اذا يعني الانسان لابد من مراجعة حساباته, ولابد الا يختار مع الله ابدا, بل العكس سبحان الله, وربك يخلق ما يشاء ويختار, فاختر انت طريق الله. والله لو تختار طريق الله تسعد, ولا سعادة الا بان يختار العبد طريق رب العباد سبحانه. خلاص سبحان الله, اني ذاهب الى ربي سيهدين كما سوف ناتي. أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ يعني انتوا يعني بالله عليكم, يعني يقول سيدنا ابراهيم ان يبسط استاذ المنطق, كلام منطق بسيط سهل ليس فيه عنف. وهذا كلام لابنائنا واخواتنا الذين يقومون بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى. في ناس يعني سبحان الله, انظر الى كلام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك سبحان الله. لكن في ناس عندها فظاظه في الدعوه, عندها فظاظه في الموعظه. حتى بعض الامهات تكون شرسة في قضية مثلا تحريض الاولاد على الصلاة. الصلاة الصلاة الصلاة, النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. النصح ثقيل لا ندخل فيه, يعني خلاص انت اعلمت الولد وخلاص الولد بلغ وصل 15 سنة 20 سنة, البنت كذلك خلاص ذكرته مرة انتهى الامر. لكن الصلاة الصلاة الصلاة, رد فعلك شاب عصبي او بنت متمردة سبحان الله, أنا خلاص انا لا اصلي. طب ما الذي كسبناه نحن؟ ولكن نحن ننام عنهم طويلا الى ان يكبروا, فيكون الامر ايه؟ الامر صعب سبحان الله. هكذا في كل امر, في كل امر عايز بس ايه, يعني اذا دعونا الى الله الناس يجب ان ندعوهم بهدوء, ندعوهم برفق. هذه دعوته سيدنا ابن كما سوف نرى هذا البيت الذي فيه هذا الحلم والدعوة التي كلها حلم لسيدنا ابراهيم, لان الله وصفه بهذا الوصف, ان ابراهيم لحليم اواه منيب. فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم. يقول المفسرون نظر نظرة في علم النجوم, مش نظر نظرة في النجوم يعني ادي الشمس وادي القمر وادي كوكب المشتري وزحل, لا لا هو ليس كذلك. فنظر نظرة لانهم كانوا متخصصين في علم النجوم, لانهم كانوا يعبدونها والعياذ بالله من دون الله, فكانوا يريدون ان يلموا بايه, بالمعلومات التي يعني في سياقه. فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم. طيب هل هو كان سقيم فعلا؟ اولا سقم القلب هو اشد انواع السقم, يعني في انا اتكلم عن سقم القلب المادي اللي القلب يتعب ويعمل عملية جراحية, لا 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 ليس هذا سقم قلب, هذا من باب الابتلاء ورفع الدرجات وتكفير السيئات ورضا الله سبحانه وتعالى على العبد. لكن سقم القلب ان الانسان قلبه يمرض لما يرى الحق يريد الناس ان يزهقوه, لما يرى الباطل يريد بعض الناس ان يرفعوه عاليا, لما يجد الباطل له طنطنة عالية وصوته مرتفع, لما يلاقي الحق اصحابه خافتين كده بحقهم يسيرون بجوار الجدر وينسحبون من الحياة, لما يجد اهل الدين للأسف ينسحبوا ويطلقوا الدنيا فتزوجها غيرهم فيحتلون ويأخذوا ثرواتنا سبحان الله, لما تجد سورة زي سورة الحديد ليس هناك آلة في العالم اخترعها مسلم حديدية, مع ان سورة الحديد سورة انزلت اليهم من 15 قرنا. فهذه المسائل لابد ان ايه يعني ان تترك في القلب سخما, لما تجد ان بعض اهل الباطل ينتصرون احيانا على اهل الحق, ولكن ليست هذه سنة الحياة, لا ان دولة الظلم ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة سبحان الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى يعني لما يكرم العبد ويأخذ بيده الى طريق السليم يسمع هذا الكلام ويرى كيف يعالج سقم قلبه. فقال إني سقيم. سقيم من ماذا؟ من أعمالكم. لأن المؤمن لما يجد أن الإسلام أهله في حالة من النوم، في حالة من التأخر، أنهم سبحان الله الأمة يقول لك العالم الثالث، هذا أدب من إخواننا في الإنسان عندما يصفوننا، هو ليس هناك عالم رابع، فنحن العالم الأخير. لماذا؟ لأننا يعني لم نتصف بصفة الإسلام. الإسلام عبارة عن عمل، عبارة عن 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 حياة نشطة، عبارة عن يعني سبحان الله تأخذ الدنيا غلاب، ال 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 سبحان الله العظيم، يعني عاملين إحنا زي ورثة الجماعة اللي راح لهم ذو القرنين، يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. سبحان الله، يعني منتظرين خبير أجنبي يجي عشان يعمل لهم السد، وبعدين جاب المواد الأولية من عندهم وقال لهم على الطريقة. وطبعا ليس من الشر ان استعين بخبير اجنبي طالما ان ليس عندي الخبرة، لكن استعين به ايه 50 سنة 100 عام؟ طب واين ابناؤنا؟ فين ابناء الجامعات اللي بيدرسوا في الفيزياء، واللي بيدرسوا في الكيمياء، واللي بيدرسوا في الهندسة، واللي بيدرسوا في الهندسة النووية وفي الهندسة الوراثية، واللي بيدرسوا في علم الجينات، واللي بيدرسوا في الطب وفي الصيدلة وعلم الفارماكولوجي، علم الادوية وعلم النبات وعلم الاراضي وعلم الفلك، كل هذه العلوم، العلم الحاسبات. سبحان الله، حتى قال علماؤنا وفقهاؤنا ان برع غير المسلمين في علم ولم ينتدب المسلمون احدهم ليبرع فيه اثم المسلمون جميعا. فانظر الى عظمة الاسلام. ابن الجوزي له كلام خطير يقول: لو ان النبوة تؤتى بالكسب، لو اننا يعني ممكن اكتسب النبوة وليست هبة من الله، مجرد هي هبة من الله طبعا النبوة، لما يقول لو ان النبوة دي بتكتسب بالشهادات وبالعلم وبالاجازات العلمية، فليس للمسلم ان يقنع بالولاية فقط، لا، طالما انت تستطيع ان تحصل هذا المستوى لا تأخذ المستوى الاقل. وقال: لو جاز الانسان ان يصعد الى السماء، ان يصل الى السماء سبحان الله، فلا يجوز له ان يمكث في الارض ابدا، لا يجوز لانسان انه ايه ينتظر في الارض. هذه الهمم العاليه سبحان الله، يعني كن كالصقور على الذره تصغي لوسوسه القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيره في الحفر. انت خليك انت مع ايه، كن يعني كن في الذره محلقا، تؤخذ الدنيا غلابا بهذا الشكل. فالانسان المسلم انسان عملي. فالله يقول: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، يعني تركوه سبحان الله، لأنه أعرض عن آلهتين. وهكذا أصعب شيء في الحياة أن تسبح ضد التيار، أصعب شيء في الدنيا أن تسبح ضد التيار. أنا طبعا الآن الجالس يقول يعني هذه قصة سيدنا إبراهيم، لا، هذه قصة رب البيت الذي سوف ندخل الآن لنرى زوجته الأولى وزوجته الثانية ونرى أبنائه، هذه أسرة، هذا بيت سبحان الله. وهذا هو صراع الحق والباطل، هؤلاء أعلام الحق، وده عشان يثري في الأمة الهمة ويحيي فيها هذه الهمم التي كانت موجودة في سلفنا الصالح. فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم، الأصنام المزعومة، فقال ألا تأكلون. العجيب أن العقل لما يغيب تصير مسألة عجيبة، العقل عندما يغيب. لكن أبا ذر كان ذا عقل عندما رأى الثعلبين قد بال على صنمه الذي يعبده، قال: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعلب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب قد تصيبه المصائب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. هذا الأعراب القح الذي قال: البعرة تدل على البعير، وأقدام السير تدل على المسير، فأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهنا ذكر على الآلهة المزعومة هذه، وقال لهم فراغ إلى أهل راغ، أي يعني دخل كده إيه مال إليه في السر، حتى يقول إيه بعد كده نيجي القصة، فراغ إلى أهله، يعني دخل لهم في السر وقال اسرعوا ايه بالطعام الى الى الى, إلى الضيوف سبحان الله. فراغ عليهم ضربا باليمين. طب لما اليمين؟ لماذا ليس باليمين والشمال؟ معروف ان اغلب الناس تستخدم اليمين، او انه كان نذر واقسم قسما انه سوف يحطم هذه الالهة المزعومة، فراغ عليهم باليمين، اي ايه لتنفيذ يمينه الذي ايه الذي يعني نذر به لله سبحانه وتعالى. فأقبلوا إليه يزفون، القوم أقبلوا إليه. الزفيف هو حركة النعامة في بداية جريها، بداية العدو، بداية العدو. فأقبلوا إليه يزفون، زفيف النعامة، سبحان الله. أو في قراءة يزفون، يعني يحملون غيرهم على الزفيف. أما أن هو يزفون بأنفسهم، أي بداية العدو، اسمه إيه؟ زفيف. قال أتعبدون ما تنحتون؟ معقول؟ شوف المنطق بتاع سيدنا إبراهيم ببسيط. يعني ما يقول واحد ينحت شيء ويصنعه ثم يعبده من دون الله، سبحان الله. يعني هذا أمر غير منطقي، وهو يكلمهم بالمنطق. والناس تحتاج إلى المنطق، لا تحتاج إلى قصائد عصماء وكلمات هوجاء. نحن نريد يعني نريد هدوءا في الطرح، نريد رفقا في الدعوة، نريد يعني سبحان الله يعني شيئا من الهدوء وشيئا من يعني توصيل المعلومة بسهولة. فالله سبحانه وتعالى قال على لسان إبراهيم، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، والعياذ بالله. كان سبحان الله مكثوا 7 أيام يضع حطبا في بيت كبير واسع له 4 جدران، ويوقد في هذا الحطب، حتى ان كانت الطيور المحلقة في الفضاء تطالها الـ تصل اليها ألسنة اللهب فتنزل مشوية، سبحان الله. وكانت المرأة اذا مرضت او اذا نذرت نذرا تنذر ان اذا ولدت ولدا ان تضع حزمة حطب في النار التي سوف يحرق فيها سيدنا ابراهيم. فالصراع الحق والباطل قائم الى يوم القيامة. يعني سيدنا يقول بهذا الهدوء وهذا الحلم، ورغم هذا كرهه اهل الباطل، لان اهل الباطل لا يريدون ان يرون ابدا اهل الحق. نسأل لها السلام. طيب، فرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين، طبعا امر طبيعي. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. قال اهل العلم مقتبسين من هذه الآية العظيمة، ان الانسان لما يرى الكفر من حوله او يرى المعاصي تحيط به من كل جانب يجب ان يرحل عن هذا المكان. المكان اللي فيه ضياع للحق وضياع للدين واهله يجب ان ترحل منه. هكذا، وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، او ذاهب بعبادتي الى رب العباد سبحانه وتعالى. ويراعى الانسان احوال ايه؟ احوال القلب. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. انظر الى الدعوة، هو يدعو الله ان يرزق بولد صالح، هذا املك في الحياة. اما انك حياتك كلها انا عايز ولد ولازم يكون مهندس عشان يمسك المكتب اللي انا مش عارف، انا عايز ولد ولازم يكون رجل اعمال عشان الشركات لا تذهب الى اخي، انا اريد ولدا يكون طبيب عشان العيادات والمستشفيات التي املكها. لا تحدد على الله، انت تحدد على الله، انت اطلب من الله الصلاح فقط ويطلع اي شيء بعد كده. تعال الى اختيار الله لسيدنا ابراهيم، فبشرناه بغلام حليم. اذا رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. الهبة لا تكون الا لولد، ما عدا استثناء واحد في القرآن، ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. الهبة هنا في الاخوة، ولكن في الباقي وهبنا له اسحاق فبشرناه بغلام حليم. طب دي فيها 3 مبشرات. البشرة الاولى ان يولد له ولد، بعد الولد ده يكبر الى ان يصير غلام، وبعدين صفته انه حليم، لان احنا في حاجة الى اولاد حلماء. عندنا الى اولاد عندهم تقريبا ما ادري امراض عصبية ولا الا من رحم ربي طبعا، لان انا شايف ان كل الاولاد في حالة من التوتر ناحية الاب والام، ناحية الاخوة في المدارس في الجامعات، استاذ الجامعة يشكو والمدرس في المدرسة يشكو والمدير المدرسة يشكو. لماذا؟ لان احنا يبدو التوتر العصبي الذي عندنا من عدم ملء القلب بذكر الله وبطاعة الله والانس الى كتاب الله سبحانه وتعالى والرفقاء الصالحين. لما نلاقي ولد صالح ابن جاره ولا غيره يقول لي ابني خديك مع الولد الصالح ده، روح معاه المسجد وروح معاه المقرأة وروح معاه النادي عشان تمارسوا الرياضة وكده. لا 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 لا، ده ولد سبحان الله كله يتكلم في الدين ومعقد. انا ولد عايز ولد يقول النكت وتقول ابني، بالعكس والله لو اقتربت من هذا الولد المتدين تجده لطيف وخفيف وظريف ويقول لك نكتة لطيفة يعني ليست بذيئة وكلامه جيد ومطيع وابوه وامه راضين عنه. ده يكفي ان ابوه مرضين عنه، دي فالله راض عنه ولما يكون ربنا راضي عنه يبقى فيه النور كله وفيه الهدايه، لان الاخ الصالح او الرفيق الصالح يعني سبحان الله اذا رايته ذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه، وان راك غافلا ذكرك وان راك ذاكرا اعانك. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. احنا عايزين نتوقف هنا، ان احنا كنا دخلنا على من؟ احنا نتكلم الان بطريقة غير مباشرة عن من؟ عن امنا هاجر. هو اسماعيل ده جاء كده من، وانما جاء له ام، وهذه الام ربت افضل تربية، وسوف نعود الى القصة كيف ربته بعد ان تركه ابوه هناك في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. هذه ام ربت الولد على هذه الايه الطريقة، لان اباه شغل بمسألة الدعوة وعاد الى الشام ليدعو الى الله سبحانه وتعالى، وما ذهبت ترفع عليه قضية في المحكمة ان كيف يتركنا وكيف وكيف، لان المهمات الكبيرة سبحان الله. مش معنى هذا ان يضيع رب الاسرة اسرته، لا، ولكن ايضا وعنده مهمة كبيرة وهي الزوجة الصالحة تعين هذا الزوج على هذا والولد الصالح كذلك. فسيدنا اسماعيل ربنا سبحانه وتعالى يعني لما قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبح. ايه اللي حصل؟ سيدنا ابراهيم شاف رؤيا في الصباح ليلة الثامن من ذي الحجة، فهو يرى ايه؟ انه يذبح ولده. طيب، فقال يا ترى هذا الحلم الذي رأيته من الرحمن ام من الشيطان؟ فتروى، فلما تروى رأى بالليل مرة اخرى سبحان الله انه يذبح ولده، فسمي يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية. تروى سيدنا ابراهيم في اتخاذ القرار. فلما تكرر الحلم مرتين، الرؤيا مرتين، لما تكررت مرتين سبحان الله العظيم علم وعرف سيدنا ابراهيم انها من الرحمن سبحانه وتعالى. فكان صبح عليه يوم ايه التاسع من ذي الحجة، فلما عرف سمي هذا اليوم بيوم عرفة. فلما جاء لتنفيذ الامر عند الجمرات سبحان الله العظيم واراد ان ينحر ابنه سمي يوم العاشر يوم الايه يوم النحر. يبقى عندك يوم التروية للتروي، يوم عرف لانه عرف، يوم النحر يبقى ايه سبحان الله العظيم. طب لماذا لم ينزل جبريل ويقول للخليل الله يأمرك ان تذبح ولدك، ربنا يقول لك اذبح هذا الولد؟ قال العلماء ان ربنا سبحانه وتعالى جاء له بالامر عن طريق الرؤية. ليه؟ نسميه احنا حنان الالوهية. ايه حنان الالوهية؟ ان الله سبحانه وتعالى يعني تخفيف مشقة الامر في قضية الذبح، فيرى بالليل في الرؤية انه يذبح ولده، فيبقى الامر مخفف غير الامر المباشر، وانما يرى عن طريق ايه؟ يعني عن طريق رؤية. ورؤية الانبياء لها مواضع ثلاثة، اما ان تتطابق تماما تفسيرها مع ما رأى النبي من الانبياء عليهم السلام، او ان يكون التأويل ضدها التفسير يعني، او ان يكون بالرمز. تاني انا عايزك تاخد بالك معايا ونحن نتحدث ونحن نعيش في مع سورة الصفات مع هذا البيت الكريم، بيت سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. رؤى الانبياء انواع ثلاثة، اما ان تتطابق نتيجة الرؤية مع الرؤية نفسها، زي ايه؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يبقى صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، الرسول رأى انه دخل مكة وفتح مكة وتحقق. هذه مطابقة الواقع او التأويل لما رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم. في تأويل بالضد، التأويل يكون الضد، اني ارى في المنام اني اذبحك، لكن النهاية انتهت في ايه؟ بعدم الذبح. او ان يرى الرؤيا كرمز، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب السؤال الذي يطرحه أحدكم الآن على نفسه، هذا إنسان صالح أنجب ولدا صالحا، أبوه حليم والولد والغلام حليم، طب لما يشاوره في أمر الله؟ يعني أجي أشاور ابني أقول له إيه رأيك يا ابني أنت هتصلي ولا لا تصلي؟ طب إن شاء الله لما يدخل رمضان تصوم أم لا تصوم؟ ما رأيك؟ طب ما هو ده امر من الله، ان اني ارى في المنام اني اذبحك، ورؤيا الانبياء حقه امر من الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال، لماذا يشاوره؟ اولا شاوره ليظهر درجة الإيمان التي عنده فتقرق روح سيدنا إبراهيم ويقرق قلب سيدنا إبراهيم وينشرح صدر سيدنا إبراهيم أن هذه نتيجة تربية أم صالحة. يعني هو عايز يمتحنه فيمتحنه يقول له طيب إيه رأيك أننا يعني جئت لك بهدية كبيرة من الشام بعد غياب سنوات، ما هي الهدية يا أبي؟ أنا أريد أن أذبحك الآن. الرد لو يعني تخيل أنت لو ولد من أولادنا لم نأتي له بهدية فقط أو لم نحقق له خروجا مرة أن يريد أن يخرج ويزمجر علينا ولا نطيق أن ربما يشيح بيده وجهه في وجه أبي وأمه يغلق عليه بابه ويعتصم داخل الدار داخل الغرفة يعني سويعات ولا ساعات وتسترضيه الأم وتسترضيه الأب ويأتوا بالخال وبالعم وبالصديق. لا، ما الذي حدث؟ من الذي يربي من؟ سبحان الله العظيم. فيعني كما أقول دائما كنا ونحن صغار نقبل أيدي أبنائنا وأبائنا وأمهاتنا ورؤوسهم لكي يرضوا عنا، والآن أصبحنا نكاد نقبل أيدي أبنائنا وبناتنا يرضوا عنا. الله، من يرضى عن من؟ سبحان الله، من يحترم من؟ من يبر من؟ فلا بد من نظرة لأبنائنا مرة أخرى، ولا بد أن نعين أبنائنا على برنا. ما برضو نفس القضية، لا بد من أن نعين أبناءنا وبناتنا على أن يكونوا بررة بنا بأن نأتي لهم بالزوجات الصالحات، وأن لا نغفل أبدا الأكل الحلال، الأكل الحلال، الأكل الحلال، لأن أي أكل من شبهة وحرام البنت تطلع متمردة والولد يكبر وينمو متحفزا علينا. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم من الحلال. فسيدنا إبراهيم يعرض قضية المشورة عشان يظهر فضل الصبر وفضل تربية الأم العظيمة هاجر التي سوف نفرد لها حلقة أخرى وحلقات. يعني نحن نعيش في ظل هذه الأضواء أو في نور هذه الأنوار القرآنية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فعشان يظهر فضل الله على هذا الإنسان وعلى هذه الأسرة الكريمة وعلى هذه التربية العظيمة من أم عظيمة، فانظر ماذا ترى. يقول يا أبت افعل ما تؤمر. إذا فهم القضية أن الأمر ليس أمر أبيه، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك قال العلماء لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. يبقى ربنا وفق هؤلاء، وإنهم عندنا إيه لمن المصطفين الأخيار، فربنا سبحانه وتعالى إيه وفقهم للخير. انظر إلى العجب العجاب، سيدنا إسماعيل لما بلغ بهذا بدأ يشير على أبيه لتنفيذ الأمر، يقول شد وثاقي عشان ما فيش قطرات دم تتناثر عليك، تلني على وجهي يعني اقلبني على وجهي حتى لا تراني لا ترى وجهي، ربما تأخذك الرحمة والشفقة فلا تنفذ أمر الله، وخذ قميصي هذا أعطيه لأمي كي تتسلى به بعد موتي. بالله عليكم، هنا أنا أرى من وجهة نظر الضعيفة أن هذا التصعيب للمسألة على سيدنا إبراهيم. لماذا؟ لأن تخيل أن ولد بر بهذا الشكل ومطيع بهذا الشكل ولكن نهايته الذبح. سبحان الله، يعني 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 مثلا لو كان هذا الامر بذبح ابن نوح الكافر، ابن سيدنا نوح كفر ومات كافرا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. طيب اذا لو ان الولد عاق او متمرد الذبح يكون اسهل شويه، لكن يذبح ولد بار ولد بهذا المنطق، والله شيء يعني سبحان الله العظيم. ولذلك يعني لما نزل جبريل بالكبش الفداء ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، خلاص وضحت الايه، وضحت الصوره امامك، وانت انسان سبحان الله يعني ائتمرت بامر الله سبحانه وتعالى، فمن كرم الله فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وفدينا، ان هذا لهو البلاء المبين، البلاء الواضح، امتحان صعب، امتحان لا تتخيل ان يعني الانسان لا يستطيع ان يؤلم ولده بحقنة او بابرة، او لو الولد يعني سبحان الله بيلهو في البيت وتعثرت قدمه او غيره الاسرة كلها تتحرك من اجل هذا، فما بال بان الانسان يأتي ليؤمر ان يذبح ولده. قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. الله الله. صورة من صور بيوت بهذا المنطق وبهذه الصورة. والله لا يستطيع الإنسان إلا أن يحني رأسه إجلالا واحتراما بهذه البيوتات الكبيرة التي بهذا المنطق العجيب. تعالى يعني لمحة من اللمحات. تعالى نزور الـ 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 البيت الثاني لسيدنا إبراهيم. نذهب عند سارة ونرى أدي بيت ثاني. لم يذكر في التاريخ أن سارة غارت من هاجر وهاجر غارت من سارة وقالت هاجر لماذا أنت تمكث عندها هذه المدة ولا تأتي إلينا نحن وليس هذا ولدك كما هو إسحاق ولد أبدا. ما كتب حد هذا في كتب السير. أم أن بعض الناس يقول لا والله أصلهم ناس يعني كانوا أعصابهم عندهم هدوء شوية. لا والله لا أنت إحنا اللي أعصابنا المتوترة. إحنا مش فاهمين الحقائق. إحنا نقيم الدنيا ولا نقعدها. سبحان الله العظيم. فالإنسان بس يعني لما تصير الهمم قصيرة يعني سبحان الله. أبو حمزة هذا لما تزوج وكانت زوجته تنجب له بنات. فراح تزوج على زوجته أنجبت له أبناء. فترك أم البنات وقعد عند أم الأولاد. فقابلته على حين غرة في السوق. وكان مع بنتها الصغرى عندها 5 سنوات. فتمسح على رأس ابنتها هكذا وتقول ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا أغضان ألا نلد البنينا والله ما هذا بعيب فينا إنك الأرض لزارعينا ننبت ما قد يوضع فينا إما بنات وإما بنينا. سبحان الله المسألة سبحان الله العظيم تقوم على الود تقوم على هذه هذا الرزق الذي ترزقه الأخرى من هذا الرجل. لكن نحن نقيم الدنيا ولا نقعدها ونسأل الله أن يشفي سقام قلوبنا. تعالوا إلى صورة جميلة من صور هذا البيت الكريم الذي فيه هذه السكينة. نذهب إلى بيت سيدنا إبراهيم في فلسطين. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. الله ده هنا دخلنا على البشرات من أولها ما شاء الله. سيدنا إبراهيم في هذا الوقت 100 عام سنه 100 سنة وزوجته 94 كما كل كتب السير أجمعت على هذا تقريبا. المهم هو بلغ من الكبر عتية خلاص. وبعدين ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. الله من هؤلاء الذين جاءوا على حين غرة لم يرهم من قبل سمتهم غريب شوية. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته سارة سبحان الله أو سارة يجوز هذا وذات حتى الأجانب يطلقون هذا الاسم فسارة أو سارة من السرور يعني سبحان الله. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طيب أول الآيات وهي تتكلم سورة هود عن سيدنا إبراهيم كان في قصص قرآني كان في قصص عن سيدنا صالح وغير اسمه من قبل. فالله يقول ولقد جاءت رسلنا. طب ايه اللي جاب قد هذه تفيد في اللغة التوقع. فالقارئ لكتاب الله يعلم ان هناك قصص سوف يتلى ويتوقع قصص في كتاب الله او من كتاب الله سبحانه وتعالى. واللام هنا لام لام التأكيد. ولقد سبحان الله ولقد جاءت رسلنا ولقد جاء يعني في قصص مذكور سبحان الله قد هنا عشان تنبه السمع سبحان الله العظيم. وهي للتوقع واللام كما قلنا للتأكيد. قالوا سلام قالوا سلام قال سلام هو قالوا سلام يعني يعني سلام او سلم زي حل وحلال وحرم وحرام كما تقول اهل اللغة. او قالوا سلاما قال سلام يعني امرنا امر سلام. نحن جينا للسلم نحن لسنا جينا لنؤذي. ليه؟ عشان يطمئنوا سيدنا الخليل اول ما يعلم انهم ملائكة ربما يدوروا في خالده ما الذنب الذي صنعت احسن يكون ربما صنعنا خطأ معين وجاءت هذه الرسل لتنتقم من القرية وما فيها وما كان يعلم انهم جاءوا لقرية لقرية لوط. ولوط ابن اخيه يعني سيدنا ابراهيم يكون عم سيدنا لوط وهما في زمن واحد سبحان الله. وكانت سارة تشجع ابراهيم ان يضم اليه ابن اخيه ليكون في كنفه بعيدا عن هؤلاء العصاة. فانظر الى الزوجة الصالحة مش تؤلم اهل الزوج على اهله لا طيب يعني سبحان الله تودهم وتود زوجها في اهله كما انها تريد ان يود زوجها اهلها. يجب ايضا ان يكون الود ايضا موجود من الزوجة لأهل زوجي. هذا من باب الله. يعني بالله عليكم كيف نحن أننا مسلمين؟ ليه احنا عاملين حرب شعواء ما بين أهل الزوج وأهل الزوجة؟ متى تأمن الأسر؟ متى؟ أنا والله ما عارف. يعني إيه الخلل اللي في البيوت هذا؟ كل واحد سبحان الله يعني يقول آه يا اشترى الأم كذا، اشترت لأختها كذا، والله تفضل أخوها علي، تفضل. يا أخي سبحان الله العظيم، والله هذه الأسر فيها توتر. أنا أرى أن هذه الأسر تعرض على أطباء علم النفس عشان يحاولوا يشوفوا العقد النفسية الموجودة حتى يبحثوا لها عن حلول. فانظر إلى سارة سبحان الله العظيم، فكلمة سلام يعني إن أمري سلام ولا أريد إلا السلامة سبحان الله. قال ربنا فاصفح عنهم وقل سلام، أي أمرنا أمر سلام ليس فيه إيه شر. طيب، فما لبث أن جاء بعجل، العجل طبعا ابن البقرة، حنيذ. حنيذ اللي هو يقطر منه الإيه، يقطر منه دسمه، اسمه حنيذ. أو محنوذ يعني سبحان الله زي طبيخ وبطبوخ. حنيذ يعني ايه؟ يعني العجل المشوي في حفرة على الحجارة المشتعلة، ودي أكلة عربية معروفة. حنذت الفرس، يعني ايه حنذت اللغة العربية؟ حنذت الفرس يعني إذا ألقيت عليه السرج، يعني مش الجل اللي أولادنا بيضعوه في رؤوسهم، لا جل والسرج يعني، حتى يعرق، فكان ايه في شحم، ايه شحم نازل سبحان الله. فانظر إلى ايه يعني الوصف. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فالعربي والاعرابي لما قرأوا كلمة حنيذ، عارف الحنيذ يعني العجل المشوي بالطريقة فلان. فانت لما يقول حنيذ يعني ايه حنيذ يا رب، يكون ده لغة عجيبة ولا ما معنى حنيذ؟ وده لغة صعبة، ما احنا لم ندرك، لم نقرأ فيها، الله، لم نتعلمها، لم نسأل عنها سبحان الله. ولست بنحوي كما قال العربي اقيم حروفه، ولكني فطري اقول فاعربه. هو لم يتعلم قواعد النحو واللغة من الالفية وغيرها، ولكن هو فطري، بفطرته يدرك معاني الكلمات سبحان الله. وامرأته قائمة. قائمة ماذا تصنع؟ هل تقف المرأة لتشاهد يعني الضيوف؟ لا، يقال أن سيدة سارة كانت تخدم الضيوف بنفسها، ودي ممكن لا مشاحة في القضية. يعني نفرض أن ما ليس هناك خادم أو خادمة أو شيء، المشكلة أن يعني البيوت آمنة، والبيوت لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. فتقول بعض كتب التفسير أنها كانت تخدمهم. فمفاجأة أن هؤلاء الضيوف كانوا رسلا، فلما جلسوا فأرادوا أن يمتحنوا سيدنا إبراهيم. قالوا نحن لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن الطعام، عشان نأكل لابد أن ندفع. فقال الخليل سموا الله في أوله واحمدوا الله في آخره. قالت بسيطة، الثمن عندنا، تسمي الله في أوله وتحمد الله في آخره. فقال احد رؤيه، قال من جبريل عليه السلام، وكان اسرافيل وميكائيل معهم، يقال يعني هذا، ان قال لهما جبريل حق لهذا الانسان ان يتخذه الله خليلا سبحان الله العظيم. المهم يقال ان سيدنا ابراهيم حب يتأكد، بعض الكتب تقول انه اراد ان يتأكد من صدق انهم ملائكة، يعني يعطوهم دليل، يعني ما الدليل على انهم ملائكة؟ قالوا نستطيع بفضل الله ان نحيي هذا العيد مرة اخرى. فوقف العيد على اربع سبحان الله العظيم. يعني هذا من قول المفسرين، وهي نكت علمية يعني، وليست من حقائق الايه، من حقائق العلم سبحان الله. وامرأته قائمة واقفة فضحكت. طب ما الذي اضحكها؟ هو الله عز وجل، كان فيه هنا ايه تقديم وتأخير. ليه؟ لان وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق فضحكت. لما بشرت وهي في سن سبحان الله، هذه السن المتقدمة سبحان الله، فوق 90 سنة، هي سبحان الله ضحكت. فاستبشرت خير على الانسان لما يجيله خبر خير وخبر طيب، والله تعالى شيء لازم يتبسم سبحان الله. هي تعجبت، قال يا ولتا أأرد وانا عجوز وهذا بعري شيخة؟ يقال طبعا للرجل الكبير في السن شيخ، ويقال للمرأة عجوز، اما لا يقال امرأة عجوزة، لا ما فيش تاء هنا، لا امرأة عجوز اي كبيرة في السن. يا ويلتا، وي تقال في اللغة للخزي للخجل، وي حتى في اللغة يقول ويح وويس وويك وويه، كل دي يعني للتعجب تقال عند هذا المنظر يعني، وهي تعجبية وليست استنكارية. قالت يا ويلتا، معقول أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ وقراءة وهذا بعلي شيخ قراءة أخرى سبحان الله، يعني وكان إيه، كان خبر محذوف، أي إن هذا بعدي وهو رجل شيخ، او وهو شيخ، وهذا بعدي شيخ سبحان الله، هكذا تقال يعني سبحان الله العظيم. فقالوا أتعجبين من أمر الله؟ معقول أن أمر الله سبحانه وتعالى يتعجب منه؟ فكان مولد سيدنا إسحاق. فانظر إلى هذه الحركات الواقعية التي نراها أمامنا في كتاب الله، أسرة متكاملة فيها زوج فيها زوجة، في ضيوف، في خدمة، في كرم، في عيد حنيف جاء، في ضيوف يرفضوا الأكل، اكتشف المفاجأة أنهم رسل، ورسل ذاهبين إلى قرية لوط، جعلوا عليها سافلها سبحان الله لأنهم عصوا وتمردوا، وقال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها سبحان الله، يعني يجادلنا في قوم لوط. سيدنا إبراهيم مبني على الحلم، هو كده حياته، هكذا حياة سيدنا إبراهيم كانت هكذا، كلها حلم، بيت في سكينة، في هذا الرفق الذي نحن نفتقده الآن سبحان الله. يعني ببساطة لم نسمع له مثلا أنه إيه لما أخذ هاجر وبعدين إيه سألته سؤال، الله أمرك بهذا؟ لو زوج في حالة توتر عصبي وترك ابنه رضيع صغير وزوجه في مكان ليس فيه أحد، لكن الله أمره بهذا، ممكن يكون إنسان لو إنسان عنده شيء من العصبية، يعني تظنيني مجنون يعني جايبكم في مكان، أتيت بكم في مكان بلقع لا أنيسة ولا جريس، وجئت بكم في هذه الصحراء وألقيتكم، أتظنين أني رجل ليس لي قلب؟ هذا ابني وأنت زوجتي، ولكن لا 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 بكل هدوء، الله أمرك بهذا؟ لما عرفت الجملة قالت إذا لن يضيعنا، وهو نفسه رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. يعني هو مدهم بمدد الله، أعطاهم من كرم الله، أعطاهم هذا اليقين الذي عنده، أراد أن يعني يحتويهم بهذا الرفق وبهذا اليقين وبهذا الإيمان. ونحن نريد أن تكون بيوتنا كذلك. لماذا؟ لأن البيت اللي غير قائم على دين بيت مشتت، بيت فيه نغمات شاذة، نغمات نشاز. تعالوا إلى سيدنا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، دي مكة يعني أمنها الله وزادها شرفا وتعظيما، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. معقول واحد زي سيدنا إبراهيم وأبناؤه أنبياء سبحانه أن يسأل الله أن يجنبه عبادة الأوثان؟ قال لك أولا ده من تواضع الخليل، من تواضع سيدنا إبراهيم، يعني شوف راح لأقصى ما يظن الإنسان أن ينحرف، يعني مش يا رب جنبني الذنوب، لا، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا الله، أي صنم، صنم القومية وصنم مش عارف الاشتراكية وصنم العولمة وصنم المادية وصنم الدولار وصنم الكراسي الزائلة، كل دي أصنام، لأن في ناس تعبد هذه الأشياء الزائلة. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر، أدب سيدنا إبراهيم، ومن عصاك، لا قال ومن عصاني سبحان الله، من تبعني فإنه مني ومن عصاني، من عصاني أنا، يريد أن يقول لا يجرؤ إنسان أن يعصيك أنت يا رب، لأنه يعني المسألة أكبر مما يتخيل. الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة في أسرى بدر، فسيدنا أبو بكر كان رجل حي ورفيق وحليم، قال يا رسول الله هم الأهل والعشيرة، لنأخذ فدية ممن يستطيع أو من لا يستطيع يعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة. سبحان الله العظيم. وأنت يا عمر ماذا ترى؟ قال يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا، فل عددهم واقتل هؤلاء الأسرى. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر تعبير جميل عن هذا الموقف، يقول إن الله ليلين قلوب رجال فيه يعني في الله حتى تكون أليانة من اللين، وإن مثلك يا أبا بكر مثل عيسى، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ومثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن الله ليشهدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، بس في الله مش قصت القلوب وصارت حجارة، لا، حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا عمر مثل نوح، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وإن مثلك يا عمر مثل موسى، قال رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سبحان الله، ملكات ملكات، يعني هذا صحابي وهذا صحابي، هذا أستاذه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أستاذه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقرأ القرآن وهذا يقرأ القرآن. لكن سبحان الله العظيم، انظر إلى نوعيات البشر سبحان الله. ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ليس لون البشر فقط أبيض وأسود وأحمر وأشقر وأصهب، لا، وإنما التلون في الخلق وفي السلوك، السلوكيات المختلفة سبحان الله العظيم. طيب، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. سبحان الله. ثم دعا لهم رب العباد. أول شيء قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هنا عدة طلبات أو أدعية دعاها الخليل، تعالى نتوقف عندها. أول شيء، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. طيب، الأمن هذا أول شيء يحتاجه الإنسان، الأمن. الأمن لماذا؟ قال العلماء لو جبنا مثلا شاه وضعنا لها عزكم الله برسيم، كويس، تأكل. لكن تخيلوا أن جبنا جنبها قفص وفيه نمر أو ذئب. علماء الطب البيطري حتى، وفي ناس بيدرسوا سلوكيات الحيوان أيضا، أن سبحان الله التوتر اللي يحدث عند الشاه من وجود الذئب بجوارها لا يجعلها تأكل. سبحان الله، لا يجعلها تأكل. شوف، أطعم الناس أمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اللي هو إيه، طلب أن إيه، أن يبتعد عن الإيه، عن الشرك، قضية الإيه، التوحيد. وبعدين رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. محرم، محرم على ماذا؟ قال لك المحرم اللي هو المعظم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، فيريد أن يدعو الله رب العالمين، اجعل يا رب ما نعلن كما نخفي من الخير. يعني إذا النية، النيات الإيه، النيات الصادقة، فأنت يا رب عليم ببواطن الأمور. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إقامة الصلاة مش إقامة الركعات والخشوع والركوع والخشوع، لا، وإنما إقامة حدود الصلاة، ثمرات الصلاة، ثمرات الصلاة. سبحان الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومع تقبل الدعاء نتوقف، لأن الوقت يبدو أنه جرى سريعا من بين أيدينا. سعدت بكم ونستدعوكم الله الفضيع ودائعه. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.